بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تفسير سورة الفاتحة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبيد رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة، قال: فضائل سورة الفاتحة. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرئ عليه أبي بن كعب، وقرأ عليه أبي بن كعب أم القرآن، فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها لسبع من المثاني، أو قال: السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه.
نعم، سورة الفاتحة ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل سورة مثلها، أعظم سورة في الكتب الثلاثة، لأنها أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علمنك أعظم سورة في القرآن. وإذا كانت أعظم سورة في القرآن فليس في التوراة ولا في الإنجيل مثل هذه السورة، فأعظم سورة في القرآن والتوراة والإنجيل سورة الفاتحة، لأنها اشتملت على مجامع الأمور وفضائل الخيرات والمعاني الكلية التي يرجع إليها كتاب الله عز وجل الذي هو أوسع الكتب وهو المهيمن على سائر الكتب. نعم.
قال أبو عبيدة: حدثني نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: حدثني ابن أبي مريم وإسحاق بن عيسى عن مالك ابن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب مثل ذلك. قال: حدثني حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال: حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن محمد بن عجلان عن عبد الله عن العلاء بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أيضا. قال أبو عبيد: لم يسنده ابن جريج وابن إسحاق وابن عجلان، وأسنده إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز، وخالفهما مالك في الإسناد. قال أبو عبيد: وجدت المثاني على ما جاء في الآثار وتأويل القرآن في ثلاثة أوجه، فهي في أحدها القرآن كله، منها قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه، فوقع المعنى على القرآن كله. قال أبو عبيد: يقال إنما سمي المثاني لأن القصص والأنباء ثنيت فيه.
يعني الفاتحة هي سبع المثاني والقرآن العظيم، فما معنى المثاني؟ يقول أبو عبيد: وجدت المثاني على ما جاء في الآثار وتأويل القرآن في ثلاثة أوجه، فهي في أحدها القرآن كله، وصف القرآن كله بأنه مثاني، قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فوقع المعنى على القرآن كله، يبقى القرآن كله مثاني. قال أبو عبيد: يقال
قال أبو عبيد يقال إنما سمي المثاني لأن القصص والأنباء ثنيت فيه، ومنه هذا الحديث أيضا: ألا تسمع إلى قوله إنها السبع المثاني، يريد تأويل قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والمعنى والله أعلم أنها السبع الآيات من القرآن، وهي في العدد ست، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبع، ويروى أن السابعة بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها تعد آية في فاتحة الكتاب خاصة لا غير. يحقق ذلك حديث حدثناه حجاج عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي فاتحة الكتاب، وقرأها علي ابن عباس وعد فيها بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هي سبع إذا عد فيها البسملة، وهي سبع إذا لم يعد أيضا فيها البسملة، لأن الآية الأخيرة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه في عد آية وفي عد آيتان، فمن لم يعتبر البسملة فهي سبع عنده أيضا بعد الآية الأخيرة آيتين، ومن اعتبر البسملة آية العدد عنده سبعة، سبع الآية الأخيرة آية واحدة، فهي سبع على عند الجميع، هي سبع آيات عند الجميع، سواء اعتبرنا الفاتحة البسملة من الفاتحة أو لم نعتبر البسملة من الفاتحة. فمعنى المثاني هنا يقول أبو عبيد إنما سمي المثاني لأن القصص والأنباء ثنيت فيها، أي أنها ذكرت في مواضع متعددة. قصة آدم مثلا ذكرت في القرآن كثيرا، قصة نوح، قصة موسى عليه السلام ذكرت في القرآن كثيرا، قصة شعيب. من هنا كانت مثاني، أي تثنى الأخبار والقصص والأنباء. نعم.
قال أبو عبيد: فهذا أجود الوجوه من المثاني أنه القرآن كله. وقال بعض الناس: بل فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، واحتج بأنها تثنى في الصلاة في كل ركعة. وفي وجه آخر أن المثاني ما كان دون المئين وفوق المفصل من سور. قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال.
يعني القول الثاني أن المثاني هي الفاتحة فقط، يبقى القول الأول المثاني هي القرآن كله، فالقرآن كله مثاني لأن الله قال كتابا متشابها مثاني. طيب، قول الثاني أنها الفاتحة لأن النبي سماها وصفها بذلك، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. الثالث أنها أن المثاني ما كان دون المئين وفوق المفصل من صور، ما كان دون المئين في العدد يعني، وفوق المفصل اللي هو من أول حجرات أو من أول قاف. نعم.
قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قدم علقمة مكة فطاف بالبيت أسبوعا، ثم صلى عند المقام ركعتين فقرأ فيهما بالسبع الطوال، ثم طاف أسبوعا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما بالمئين، ثم طاف أسبوعا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما بالمثاني.
معنى أسبوعا يعني سبعا، يعني طاف سبعا. نعم.
ثم طاف أسبوعا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما بالمفصل. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى سورة براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي من المثاني، فقرنتم بينهما ولم تجعلوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فجعلتموها في السبع الطوال. فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزلت عليه السورة أو الآية يقول: اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا، أحسبه قال: نسي أين نضعها، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فلذلك قرنت بينهما. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن أبي نصيرة مسلم بن عبيد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان.
أي من جهة المعاني، أي أن معاني هذه الكتب ترجع إلى فاتحة الكتاب، إلى فاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب سورة جليلة وعظيمة، والحمد لله أن الجميع يحفظها، لكن ليس الشأن في حفظ سورة الفاتحة، وإنما الشأن في تدبر المعاني الكلية التي زوجت في سورة الفاتحة. فهذه السورة سورة عظيمة وتتناول كليات الشريعة، ولهذا إذا نظرت إلى سورة الفاتحة بما فيها من كليات وأصول عامة وجدت أنه لا توجد آية في القرآن إلا وهي داخلة في الفاتحة. فالفاتحة إخبار عن الله، فجميع نصوص الصفات داخلة في الفاتحة، فالحمد لله رب العالمين، وهي أيضا إخبار عن أفعاله سبحانه وتعالى، إخبار عن شرعه وقضائه وقدره، لأن الله عز وجل يحمد على ماذا؟ يحمد على كمال ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وقضائه وقدره وشرعه. إذا كل معنى يدخل في الربوبية داخل في الفاتحة، أو الألوهية أو الأسماء والصفات أو الشرع أو القضاء والقدر، كل ذلك داخل في الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فمالك يوم الدين يرجع إليها كل نصوص المعاد، ما يتعلق بالآخرة من جنة ونار ومن عذاب ونعيم ومن خزي وتوفيق، كل ذلك يرجع إلى مالك يوم الدين. فجميع ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من أسماء وصفاته وأفعاله وشرعه وقضائه وقدره، كل ذلك يرجع إلى سورة الفاتحة. وأيضا تتعلق بالنبوات، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. فان هذا الصراط المستقيم هو الذي سلكه النبي والصحابة، فما يعرف صراط الا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها النبوات، ويدخل فيها ايضا المتابعة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم على رأس المنعم عليه. ويدخل فيها أيضا جميع ما يتعلق بأنواع الضلالات والانحرافات، فجميع أنواع الضلالات والانحرافات ترجع إلا إلى إما إلى علم لم يعمل به، وإما إلى عمل لم يبنى على علم. وهذا موجود في غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن المغضوب عليهم اليهود ومن صار على طريقتهم، فهم الذين علموا ولم يعملوا، فكل من علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود. والضالون هم النصارى ومن صار على طريقتهم، وهم من عملوا بلا علم، عبدوا لكن بلا علم، عبدوا على جهل. فكل من عبد الله على جهل ولم يبني أمره على علم ففيه شبه من النصارى. فالناس طوائف ثلاث لا يخرج الناس عن هذه الطوائف: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. المنعم عليهم من جمع بين العلم والعمل، علم وعمل. والمغضوب عليهم ما كان عندهم علم ولم يكن عندهم عمل فلم يعملوا بهذا العلم. ومن الضالون؟ من عندهم عمل ولكن ليس عندهم علم فلم يبنوا عملهم على علم، فهؤلاء ضالون. فهذه الصورة ما تركت شيئا، الخبر عن الله عز وجل، ما تعلق بالرب، ما تعلق بالنبوات، ما تعلق بالمعاد، وهذه أكبر الأصول على الإطلاق التي تتمحور حولها آيات القرآن وسور القرآن. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال أبو عبيد حدثنا الحسن بن يزيد قال: سمعت السدي يحدث عن عبد خير قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي فاتحة الكتاب. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي أم القرآن، استثناها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدخرها لهم حتى أخرجها لهم، ولم يعطيها أحدا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، نزلت هذه الصورة على النبي ولم تنزل على أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي صورة خاصة نزلت في على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال سعيد: ثم قرأها ابن عباس رضي الله عنهما وقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم.
وقرأ فيها
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فقلت لأبي: أفأخبرك سعيد وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال له بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ قال: نعم. قال أبو عبيد حدثنا الحسان بن عبد الله عن المفضل ابن فضالة عن أبي صخر عن محمد بن كعب في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي فاتحة الكتاب. قال أبو عبيد حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول قال: أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن عبد الله بن زهر أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا ابن أبي مريم وابن بكير عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخل كلام بعضهم في بعض، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها يقول الحمد لله.
قسمت الصلاة يعني الفاتحة. وهذا أيضا من فضائل هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة، فسماها صلاة، ولهذا لا تصح الصلاة إلا بها، فهي أعظم ما في الصلاة الفاتحة، فلا تصح الصلاة إلا بها، لأن الله عز وجل وصف بأنها صلاة فلا تصح الصلاة بدونها. ولهذا يجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية سواء قرأ الإمام أو لم يقرأ الإمام. فاتحة الكتاب هذه واجبة لابد من قراءتها سواء قرأ جهر الإمام أو لم يجهر الإمام سواء جهر الإمام أو لم يجهر الإمام. وقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا مليء نزع في القرآن ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما سئل إن نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وبوب البخاري على هذا وجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد. يبقى إذا لو قرأ الإمام حتى في الجهرية اقرأ بفتحة الكتاب. ولا يعارض هذا قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإن الآية في غير الفاتحة فتقرأ الفاتحة فقط ولكن لا تقرأ سورة والإمام يقرأ السورة. إذا قرأ الإمام السورة فاستمع وأنصت ولا تقرأ مع الإمام سورة. لكن فاتحة الكتاب مستثنى لأن النبي قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب أي لا تقرأوا شيئا وراء الإمام إلا بفاتحة الكتاب. فالصحيح أن فاتحة الكتاب يجب قراءته على الإمام والمأموم والمنفرد. قرأ الإمام جهر الإمام أو لم يجهر الإمام. نعم.
قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها فيقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم فيقول الله عز وجل أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين فيقول الله عز وجل مجدني عبدي ويقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين.
هذا القسم الذي للرب سبحانه وتعالى. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، مالك يوم الدين قال مجدني عبد. هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثناء على الله، وأعظم الثناء على الله عز وجل. وفي إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فإن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد. ما نزل بذلك جبريل حتى نقول جبريل عبر عما في نفس الله، إنما هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فنثبت صفة الكلام لله عز وجل، فالله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت. نعم. هذا القسم الذي لله عز وجل هو الثناء على الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ويقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله هذا بيني وبين عبدي أولها وآخرها لعبدي وله ما سأل ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم.
إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. فالله عز وجل أمر بالعبادة والعبد يعبد الله سبحانه وتعالى يفرد بالعبادة إياك نعبد وإياك نستعين. فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. وإياك هذا الضمير تقدم دلالة على التخصيص، فإياك أي نخصك يا ربنا لا سواك بالعبادة. فتقديم الضمير هنا وهو مفعول، تقديم ما حقه التأخير هنا دليل على الحصر والاختصاص، أي أن الله عز وجل لا يعبد إلا هو ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. وإياك نستعين، والاستعانة نوع من العبادة، لكن هذه خاصة، ولأن العبد لا يقوى على عبادة الله إلا بإعانة الله له، ولهذا تعبد الله مستعينا بالله، وهذا يساوي لا حول ولا قوة إلا بالله، ويساوي فاعبده وتوكل عليه، فاعبده توكل عليه، إياك نعبده وإياك نستعين. نعم.
ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى
هذا. كان في ألفاظ الأذان إذا قال العبد إذا قال المؤذن الله أكبر قلت الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه دعوة إلى العباد. أما التكبير والشهادتان دعوة إلى التقرير، قرر مع المؤذن الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قرر. فإن هذا المعنى يطلب تقريره، أما حي على الصلاة يطلب أداؤه وعمله، ولا يقوى الإنسان على ذلك إلا بإعانة الله عز وجل له. فإياك نعبد وإياك نستعين، فتقول حينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، فيقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال أبو عبيد حدثنا هشيم وقال أخبرنا أبو بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب، فلدغ رجل منهم فقالوا هل فيكم من راق؟ فرقاه رجل منهم بأم الكتاب، فأعطى قطيعا من غنم فأبى أن يقبله، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال من أخذ برقية برقية باطل لقد أخذت برقية حق، خذوا واضربوا لي معكم بسهم.
نعم. فدل هذا على أن الفاتحة أيضا رقية، وهي أعظم أيضا ما يرقي العبد به نفسه، فاتحة الكتاب. وفي هذا دليل على جواز أخذ الجعالة والرزق لمن يقرأ الرقية، فلو جعل له شيء وأخذه لا بأس به، لا بأس به، فإن الصحابة قد أخذوا ذلك، وهذا الصحيح، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك. والقرآن يصلح تعليمه عوضا، فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركها رسول الله، وقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فالحديث مشهور، وفيه زوجتكها على أن تعلمها سورة كذا وكذا أو أن تعلمها ما معك من القرآن، فصح تعليم القرآن عوضا، كذلك الرقية، كذلك التفسير وغير ذلك، كله يصلح أن تأخذ عليه الجعالة، كذلك الإمامة في الصلاة لو أن الإنسان أما في الصلاة، لكن لا تجعلها أو لا تجعل شأنها شأن الأجرة، وإنما ما يعطيك الناس. إن خططت في الناس وصليت بالناس وأعطاك الناس شيئا فخذه، فهذا حلال إن شاء الله ولا إشكال فيه. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي عن ذلك فإما أنه لا يصح، أو أنه محمول على المحمل الخاص الذي يقتضي المنع، الذي يقتضي المنع، وإلا فالقرآن يصلح تعليمه أن يكون مهرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن مهرا، كذلك الإمامة في الصلاة هذا عمل أيضا، انقطع الإنسان له فلو أخذ على ذلك أجرا فلا إشكال في ذلك، لكن كل هذا بشرط أن الإنسان لا يعمل هذه الأعمال بقصد الأجرة، وإنما يعملها بقصد القربة فيتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وإنما يأتي الأجر تبعا. ولهذا فرق بين من أما فأخذ وبين من أخذ ليؤم، من رقى ليأخذ ومن أخذ ليرقي، من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. فإذا كان الإنسان سيقوم بهذه الأمور قياما شرعيا ولكن يأتيه الأجر تبعا، فهذا إن شاء الله مأجور ولا إشكال في عمله. أما أنه لن يعمل هذه الأعمال إلا بالأجرة، فإن أعطيته أجرا خطب لك ودرس لك وصلى بك وعلمك، وإذا ما أعطيت ما قام بهذا، هذا لا شك أنه محروم، لا شك أنه محروم وآثم، ورجى بعملي هذا دنيا. أما من رجى بعملي وجه الله سبحانه وتعالى وإنما أتى هذا المال تبعا لا بأس ولا حرج، لا بأس. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسعودي عن الحارث العتلي قال قال للشعبي كيف كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم؟ قال قلت باسمك اللهم. قال ذاك الكتاب الأول كتب النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم فجرت بذلك ما شاء الله أن تجري ثم نزلت وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها فكتب بسم الله فجرت ما شاء الله أن تجري ثم نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فكتب بسم الله الرحمن فجرت بذلك ما شاء الله أن تجري ثم نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبيد وراه قال فكتب بذلك. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قيصر فقرأه فقال وإن هذا الكتاب لم أره بعد سليمان بن داود بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وفيه قال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومن هنا أخذ العلماء فائدة وهي أن الكافر لو أرسلت إليه رسالة فيها بعض آيات القرآن أنه لا بأس بذلك، لكن المنهي عنه أن يمكن الكافر المحارب من القرآن، أن تعطيه القرآن وهو محارب فلا شك أنه سيمزقه وسيهينه فلا تمكن الكافر منه. أما مثلا رسالة أو كتاب علم مثلا فيه بعض الآيات لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. نعم نعم كذلك الحائض والجنوب، الحائض والجنوب يمسان كتب أهل العلم، لكن القرآن لا يمسه إلا طاهر، لو مصحف فلا يمسه إلا طاهر، لكن زي الكتاب هذا كتاب تفسير فيه آيات من القرآن فالحائض لا حرج أن تحمله، لا حرج. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج أن سليمان بن داود لم يزد في كتابه على ما قص الله عنه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال أبو عبيد حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن كعب قال إن أول ما أنزل الله من التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ثم ذكر الآيات. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت علموا أن قد انقضت السورة ونزلت أخرى. قال أبو عبيد حدثني حسان بن عبد الله عن المفضل بن فضالة عن أبي صخر حميد بن يزيد عن محمد بن ابن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال فاتحة الكتاب سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفضل وكان ابن شهاب يقول من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آية من كتاب الله أغفلها الناس بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لأبي أخبرك سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال له بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن؟ قال نعم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدعو بسم الله الرحمن الرحيم حين يستفتح وللصورة بعدها. قال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون قال كان نافع يعظم ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ويقول فيه. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر أنه سمع كتاب عمر بن عبد العزيز أن تستفتحوا ببسم الله الرحمن الرحيم وتستفتحوا بها في السور الأخرى. قال أبو عبيد حدثنا الأشجعي عن سفيان عن الليث عن مجاهد وجابر عن الشعبي أنهما كره أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبيد حدثنا علي بن سائب
على كل اختلف العلم في البسملة، فمنهم من قال هي، طبعا الجميع متفق على أنها بعض آية في سورة النمل، متفقون على هذا، وأيضا على أنها لا تكتب بين الأنفال والتوبة، على ترك البسملة بين الأنفال والتوبة، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك. فمنهم من قال هي آية من كل سورة، ومنهم من قال هي آية فصل يفصل بها بين السور، ومنهم من قال هي آية من الفاتحة وليست آية فيما دون ذلك. والذي يترجح من ذلك أنها آية للفصل بين الصور، فهي آية مستقلة، وقد كتبوها في مصحف عثمان رضي الله عنه، فهي آية مستقلة تكون عند منفصلة عن كل صورة، وهي للفصل بين الصور، فهي آية مستقلة، آية مستقلة. نعم.
قال أبو عبيدة حدثنا علي بن ثابت وأبو النضر ويحيى بن بكير كلهم عن الليث بن سعد عن عمران بن عون أن عمر بن عبد العزيز ضرب كاتبا كتب الميم قبل السين، وقال أحد هؤلاء الثلاثة في حديثه قال فقيل له فيما ضربك أمير المؤمنين؟ فقال قي السين. قال أبو عبيدة أما هذه الأحاديث التي ذكرناها في ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فليس هو على الجهر بها، إنما غلظوا ترك قراءتها في الصلاة أو غير الصلاة، إلا أنه يسرها في الصلاة،
يسرها
في الصلاة، وهذا عندنا هو السنة. قال تعالى الرحمن الرحيم،
عندنا هو السنة، يعني أن السنة في الصلاة الإصرار بالبسملة، فإذا قرأ الإنسان فتحت الكتاب جهر بالحمد لله رب العالمين، ولا يجهر بالبسملة. كذلك الفصل بين الصور كذلك يسر بها، ولو جهر بها أحيانا للإعلام بالفصل أو كذا لا بأس، ولو جهر بها في الفاتحة أحيانا فلا بأس، لكن السنة الإصرار بالبسملة، السنة الإصرار بالبسملة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت وراء النبي وأبي بكر وعمر عثمان فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال أبو عبيد هما بمعنى واحد كندمان وندين. قال تعالى مالك يوم الدين. قال أبو عبيد الذي نختار مالك
الرحمن الرحيم، يعني قال هما بمعنى واحد كندمان ونديم. والعلماء قالوا نعم هما في الدلالة على صفة الرحمة، نعم يدلان عليها صفة الرحمة، لكنهم قالوا الرحمة صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها، وهي الموجودة في الرحمن، فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة. وصفة فعلية باعتبار تعلقها بالعبد، كما قال سبحانه وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فتعلق بالمشيئة، وصفة الفعلية تتعلق بالمشيئة، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فلهذا قالوا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي الوصلة إلى العبد، ذو الرحمة الواصلة إلى العبد لتعلق بالعبد فيتعلق بالمشيئة. فالرحمن أبلغ من الرحيم، صفة الرحمة أبلغ، وما كان على وزن فعلان فإنه دال على الامتلاء والكثرة، والذي قال ملآن عطشان، هذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء. نعم.
قال أبو عبيد الذي نختار ملك مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت، ومن قرأ بها من أهل العلم أكثر، وهي مع هذا في المعنى أصح لقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق والملك القدوس وملك الناس ولمن الملك اليوم، ولم يقل لمن الملك اليوم. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الملك بن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت
وقد وردت القراءتان مالك يوم الدين وملك يوم الدين، مالك وملك، والله عز وجل مالك وملك ومليك، فكلها أسماء لله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى مالك وهو مليك وهو ملك، وكلها قراءات صحيحة. نعم.
قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
كان يقطع
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال الله إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو عبيد قوله تعالى إياك أصله أو إياك فقلبت الواو ياء فأدغموه وأصله من آوى،
يعني إياك الياء المشددة هذه عبارة عن واو وياء، فقلبت الواو ياء ثم أضغمت في الياء، قلبت الواو ياء ثم أضغمت إياك، ولهذا لابد من التشديد في قراءة إياك. أما من قرأ إياك بالتخفيف فإنه يكون ترك حرفا من الكلمة، وثانيا قلب المعنى، لأن إيا بالتخفيف معناها الشمس، يبقى إياك نعبد أي نعبد الشمس، فإيا بالتخفيف الشمس، وأضف إلى ذلك أنه ترك حرفا من القرآن. ومن ترك حرفا من الكلمة فقد بطلت قراءته، ولهذا العلماء يقولون من قرأ بالتخفيف فإن قراءته باطلة، صلاته باطلة. إياك، ولازلت أذكر لكم لما صلينا مع الشيخ العثيمين يوما صلاة المغرب خلف إمام، ورد الشيخ العثيمين الإمام في إياك في الركعتين، لأنه كان يخفف إياك، فرده إياك في الركعتين، رده الشيخ. فالتشديدات لابد أن تكون، لأن التشديد الشد هذه عبارة عن حرفين، عن حرفين، فإن خففت كنت تاركا لحرف. نعم.
وأصله من آوى يأوي إيواء، كان فيه معنى الانقطاع والقصد.
نعم، أي إياك نعبد، نقصدك وننقطع لعبادتك، ولا نعبد سواك ولا غيرك. نعم، هذا الذي ورد عنه رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة.